أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند متصل في أول كتاب إليه ولازلنا في كتاب الجهاد وصلنا إلى باب ما يتعوذ باب ما يتعوذ من الجبن أي باب التعوذ من الجبن هو خلاف الشجاعة ما مصدرية باب التعوذ من الجبن وبالسند متصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة والضحى بن عبد الله يشكر قال حدثنا عبد الملك بن عمير الفرسي وقاله القرشي وقاله القبطي بفرس كان له ساجر قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي الكوفي قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة يعني يعتني اعتناء بالغا معنا ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة ودبر الصلاة يحتمل أن يكون داخلها ويحتمل أن يكون بعد السلام اللهم إني هي أقول آية كريمة اللهم إني أعوذ بك من الجبن جبن على شجاع جبن الخوف وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر أرذل العمر هو أن لا يعي الإنسان ما عنده يعني عقله يكون خفيف كالطفل فهذا من طول العمر يحسبها له وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر هذه أولى الكلمات فأنا يعتني بتعليم أولاده فدل على أن من السنة أن يتعلم الإنسان هذا الدعاء ويتعوذ به قال فحدثت به مصعبا يقول عبد الملك بن عمير القائل عبد الملك فحدثت بمصعب المصعب بن سعد بن أبي وقاص قال فصدقه أي قال كان يعلمنا أبونا هؤلاء الكلمات فصدقه أي فصدق عمرو بن ميمون الأودية ففيه ترغيب عن البعد ترغيب في البعد عن الجبن وهو خلاف الشجاعة لأنه يمنع عن إقامة إعلاء كلمة الله وبالسهل المتضي قال حدثنا مسجد مسند أبو حسن بصر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدث سمعت أبي سليمان بن طرخان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين أول إلى آخره وفيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة وآخر من مات الصحابة من الصحابة بالبصرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل عجز أن يعجز الإنسان عن إقامة ما هو مطلوب منه والكسل كذلك والجل والهرم الهرم هو أرذل العمور الذي سبق الهرم يكون مفند العقل مفند التصرف هذا لا ينبغي أن يكون من أخلاق المسلم قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر هذا دعاء عظيم قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حد باب من حدث بمشاهد في الحرب باب من حدث بمشاهد في الحرب هذا الباب عقده بأهمية وذلك أن مما يطلب من المسلم أن يخفي عمله الذي عمله لله يختفي بعلم الله كن مكتفيا بعلم الله وسمعه وبصره ولا تعتمد على غيره فلأن هذا يعني يمحو العمل أو يقلل أهميته يطلب يعني جزءا منه فلذلك فكانوا يتحاشون أن يتحدثوا عما جرى لهم في ما مضى لهم من العمر في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله وأهم الأعمال وأحب الأعمال إلى الجهاد، فذلك لا يريدنا أن يظهروا. لكن يقول إذا كان هناك أهمية أو مثلا تحث الناس عليه فينبغي ذكره، ينبغي ذكره، لا ينافي ذلك الإخلاص، لأنه تعلق به أمر ديني، وهو يعني ترغيب الناس في مثل ذلك. حصل لك في معارك إن شاء الله يعني أبليت بلاء حسنا، فتذكر للناس كيف توصلت إلى ذلك وكيف أنجزت، لماذا ليقتدوا بك. فإذا هذه مهمة دينية ولا تنافي الإخلاص، وإلا يكون مخالفا للإخلاص، مخالفا للإخلاص. وكان أبو موسى رضي الله عنه يذكر بعض المواقف واحتفافه من غزوة الثلاث وغزوة ذات الرقاع، ثم بعد ذلك أحجم عنه قال لماذا ما لي ولي ذكري هذا، ما ينبغي لي أن أذكره. لكن إذا كان هناك فائدة يستفيد منك السامعون ليقتدوا بك ويسلكوا مسلكك حتى يبلوا بلاء حسنا، فهذا طيب. قاله أبو عثمان عن سعد، قاله أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن سعد هو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، مستهل مضطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال حدثنا حاتم، حاتم بن إسماعيل الحارثي المدني، عن محمد بن يوسف الكندي المدني، عن السائب بن يزيد، السائب بن يزيد من صغار الصحابة، حج به في عام الحجة الوداع وهو ابن 7 سنين، وكان عمر والله يعني سوق المدينة، أنه قال أصبح صحبت طلحة بن عبيد الله أحد العشرة مبشرين بالجنة، وسعدا كذلك أيضا أحد العشرة قدم أبي وقاص، والمقداد بن الأسود، والمقداد بن عمرو والأسود تبناه وكان مشهورا بذلك، وإلا فهو ممنوع على أن ينتسب إلى غير أبيه. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدثه عن يوم أحد، عن يوم أحد، عن يوم أحد، عن يوم أحد، يتحدث عن يوم أحد الذي أبلى فيه بلاء حسنا، دافع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده، حتى شلت يده، فكان يتحدث بذلك. هذا محل الشاهد، هذا فعل عظيم جعل في سبيل الله، وأعلنه طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وأما تقليل الرواية عن هؤلاء لم يسمع أحد من المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لو أسلم منها عدم سؤال الناس لهم ماذا في النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلما لم يسألوا ما أرادوا أن يتحدثوا. ومنها أنهم تحفظ كانوا كثيرا يعتنون بحفظ ما لديهم من الأحاديث لئلا يدخلوا في زيادة أو النقص، وهذه هي أسباب تمنعهم عن كثرة التحديث. قال أنس رضي الله تعالى عنه إني يعني إنه يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا هو الخوف، هو الخوف، لأن الكذب يتصور قصدا وغير قصد، ليس قصدا فقط لكن إثمه يتعلق بالقصد. لكن قالوا مهما كان الأمر إن الزيادة متصور، يزيد وينقص، الإنسان ينسى، فلذلك عدم التحدث به أولى إلا إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك يحدث بما تيقنه، ولا ينافي ذلك أن يترك بعض ما يريد أن يحدث به خوفا من ذلك، وهذا يعني من شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم لهذا الأمر. قال والحاصل الشاهد هنا أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة تحدث عن مواقفه التي مرت عليه في غزوة أحد، حيث كان لما يعني نفر الناس وانجفلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هو وكان يرمي رمي يعني وكان يقيه بيده حتى شلت يمينه، فهذا هو ذكر ما لحقه أو أصابه في سبيل الله. لماذا؟ ليبتلي به الناس ويكون مثله في ذلك الموقف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا. وأما سعد رضي الله تعالى عنه، سعد رضي الله تعالى عنه فإنه تحدث قال أنا أول مرة ما بسم في سبيل الله، هذا حديث حدث به، قال أول مرة ما بسم في سبيل الله أنا، وهذا فخر وافتخار، لكنه يريد أن يتأسى به الناس ويعرفوا قدره في ذلك. قال رحمه الله باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. باب وجوب النفير، النفير الخروج للجهاد في سبيل الله إذا أمر الإمام، إذا لزم الأمر واجب هذا، هذا وجوب النفير. وكذلك أيضا وما يجب من الجهاد، يعني الجهاد أنواع، فيه ما يكون فرض عين وما يكون فرض كفاية، وهذا أيضا ينبغي أن يعلم ما يجب من النفير من الجهاد، وذلك فيما إذا أمر الإمام كذلك أو أجم العدو، يعني الدفاع عن البلد، الدفاع عن الدين. وكذلك والنية، أي نية خير ونية يعني إعلاء كلمة الله، هذه كلها مطلوبة من المسلم. وقوله تعالى قوله عز وجل دليلا على هذا انفروا صفافا وثقالا، أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا. انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا يعني ما أنتم خفيفين أحوالكم، يعني عدد وعدد، وثقالا يعني ثقيل، يعني عندكم يعني المؤهل الجهادي، أو خفافا وثقالا معناه نشيطين وغير نشيطين، عند النشاط وعند غير النشاط ينبغي أن يعني أن تنفر في سبيل الله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم من ذوي العلم ففعلوه. قال لو كان عرضا قريبا، عرض الدنيا الزائد، قريبا أو سفرا قاصدا وتوسط لاتبعوك، ولكن بعودة تعلم الشقة، السفر بعيد، وهذا نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لأنه لما كان بعيد وأيام حر شديد تخلفوا عنه، لذلك قال ولكن بعودة تعلم الشقة. وسيعرفون بالله، وسيعرفون بالله إذا رجعت إليهم، يعني ماذا؟ وهم كاذبون يحلفون بالله تعالى أن ما تخلفوا إلا لعذر. وهؤلاء هم المنافقون الذين تخلفوا خلاف الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، فهؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم صدقوا ما وقع لهم. وأما الآخرون نيف وثمانون رجلا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وكان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ في المسجد إذا دخل إذا عاد من غزوه أو من أي سفر، كان أول ما يبدأ في المسجد، يدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يجلس للناس قبل أن يدخل إلى أهاليه، يدخل يجلس للناس ويأتي أهل المدينة ويسلمون عليه ويسألهم ماذا حدث وماذا، ومتخلف يقول له لماذا تأخر. فهؤلاء كلهم قالوا يا رسول الله حصل كيت وكيت، كانت امرأتي مريضة وكان ولدي تعبان وإلى آخره، ويحلف بالله أنه كذلك، وهو كاذب، وهم كاذب يحلفون بالله كاذب. ثم يقول استغفر لي غفر الله له، لكن ما ينفع هذا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله، فلن يغفر الله من عين وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، ذلك بأنه كفر بالله ورسوله وما أدعيه والله لا يدرك. فهذه يعني معنى ذلك أن هذه الاستغفار لا قيمة لها، استغفار من النبي صلى الله عليه وسلم وظانا منه أنه صادقون، لكن لما كان البناء خرابا ما نفع ذلك. وأما هذان هؤلاء الثلاثة قالوا يا رسول الله استغفر لنا، قال لا لا، أجل أمرهم إلى أن يأتي الفرج أو العفو والتوبة من الله 50 ليلة، فجاء توبة من الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك هنأهم وبشرهم وأخبر بفضلهم، فهذا هو السبب في ذلك. قال ماذا؟ قال وقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تثاقلتم إلى الأرض، لماذا تثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ بالحياة الدنيا، هذه قبل قليل في الأصول قرأنا أن الباء تكون للبدل، هذا مثالها، تكون للبدل، من معاني الباء تكون للبدل، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ بالحياة الدنيا من الآخرة، من هذه من الذي قرأنا فليت لي بهم، لا من تكون معنى البدل، هذا هو من الحياة، بدل الحياة الآخرة، بدل الآخرة رضيت بالحياة الدنيا، ليست الباء، باء تكون معنى البدل، ومن تكون معنى البدل، هذا مثال من، فيقول من الآخرة أي بدل الآخرة، كيف ترضون بهذا؟ إذا قيل لكم في السبيل تثاقلتم إلى الأرض، يعني دعكم الرفاهية إلى الأرض بالحياة من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل على تقدير أنها متاع، ومع ذلك فهي مغموسة ومغموسة بالكدر والمرض والحسد والحقد والبغض هذه كلها، ومع ذلك هي لا توازي شيئا من نعيم الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، إن لا تنفروا إلا هذه بصورة استثناء، بعض المفكر أين المستثناء وأين المستثناء، وهذا غلط. إن هي إن الشرطية لا ألغمت النون في لام لا فصار إلا حتى في الخط إلا تنفروا، إلا تنفروا معنا وعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، لا تدور الله تعالى في استبدالك شيء، ما عاد يتعقبه، والله على كل شيء قدير. هذه كلها ترغيب وتشجيع للمؤمنين المخلصين في الخروج في سبيل الله، وأما الآخرون لا يبالون بهذه كلها. قال: يذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات سرايا متفرقين، ثبات متفرقين سرايا، سرية سرية، ويقال واحد الثبات ثبات ثبات مفرد، ثبات جمع، وثبات مفرد. وبسهل المنتظر قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاص قال حدثنا يحيى القطان يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني منصور بن معتمر عن مجاهد بن شبر ابو الحجاج عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح. يوم الفتح يوم ان فتح الله عليه مكة قال لا هجرة بعد الفتح، لان قبل ذلك كان من تمام الايمان ان يهاجر الانسان من مكة الى المدينة، هذا واجب عليه الا اصحاب الضرورة. ان الذين توفاهم ملائكة ظالمي انفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الارض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إلا الذين، فهذا يعني فإلا المستضعفين، فهذا استثنى المستضعفين فقط. ويقول عباس: أنا وأمي كنا من المستضعفين. وأما مع ذلك واجب عليه، حتى إنه لو مات في تلك الحالة هذا يكون ذنبا عظيما عليه. فلما فتح الله مكة وصارت دار الإسلام أعلن النبي صلى الله عليه وسلم: ما في هجرة بعد هذا، ما في هجرة، بس تبقون في مكة آمنين مطمئنين. ولكن جهاد ونية، ولكن فتح مكة لا يعني أن الجهاد يتوقف، لا، جهاد لا مقام، ونية ونية في خير، سواء كان في مكة أو في غيرها، نية الخير باب مفتوح. وكذلك الجهاد في سبيل الله موصول وليس قاصرا عن بفتح مكة. قال: وإذا استنفرتم فانفروا، هذا هو الوجوء. وإذا استنفركم الإمام أي طلب منكم أن تنفروا أي تخرجوا معناه إلى الجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبا ينفروا. وعلى ذلك قال أهل العلم: حتى إنه لا يحتاج إلى استئذان والده، لو منعه ما يجب أن يطيعهما في ذلك. إذا أمر الإمام بالجهاد والخروج في سبيل الله تعين على من استنفره، على من استنفره، والذين لم يستنفروا ليس واجبا عينيا عليه. فإذا استنفر أناسا معينين يجب عليهم أن يخرجوا في سبيل الله ولا يتقاعسوا ولا يكون لهم عذر في ذلك، فهذا هو وجوب النفير بذلك. قال رحمه الله تعالى: بسهل المنتصب باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. القاتل والمقتل لهما في الجنة، قاتل مقتل، كافر قتل مسلما فاستشهد ذلك المسلم ودخل في الجنة وصار درجة عليه، ثم بعد ذلك هداه الله للإسلام فقتل في سبيل الله. إذن هذا يعني هذا من عجب حكمة ربنا سبحانه وتعالى، يجمع بين هذا وذاك في جنة عدن، جنة النعيم. قال: باب الكافر يقتل مسلما ثم يسلم فيسدد بعد، أي بعد أن قتل مسلم ويقتل في سبيل الله ماذا له الجزاء. قال رحمه الله تعالى: بسنة المنتظر حدثنا عبد الله بن صفة النسي أبو محمد الكلاعي دمشقي الأصلي قال حدثنا مالك إمام دار هجرة عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخه وهو أيضا دخل المدينة من أخذ، أما لكن غيره فلذلك يعتبر سلسلة مدنية. وبالتالي في رواية تابعي عن تابعي من لطائفه أبو سناد تابعي من الخامسة، والأعرج تابعي من الثالثة، وفي أيضا أبو هريرة رأس مغفرين السمع أحفظ من روى الحديث بدهره قالوا انه ثبت له في كتاب واحد او في مسند واحد مسند بقي من ما خرج 5374 حديث كتاب واحد. فهذا يعني رأس المكثرين السبع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين في إثبات الضحك صفة الضحك لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ولا نؤول ولا نحرف مبدل بل نقول ثابت يضحك الله سبحانه وتعالى. ومن أدلة ما يحملنا على أن نحمله على الظاهر بدون تأويل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحك الله إلى كذا، فقال كان عربي حاضرا بذلك المجلس فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذا لن نعدم الخير من رب يضحك، أو كما قال أعرابي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأعرابي فهم من هذا اللفظ العربي أن الضحك على ظاهره، أن الضحك على ظاهره، ولذلك قال أو يضحك ربنا؟ أنا كنت أحسب أنه عبوس ولذلك أخشب شفر. فإذا كان يضحك إذا لن أعجم الخير منه إن شاء الله خير فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لو كان الضحك مؤول لقال له لا 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 توهم هذا ما هو ضحك هذا الضحك لا. لكن نقول ليس صفة الضحك التي تليق يعني بالله كصفة يعني الضحك للمخلوقين، بينهما بون عظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبته وننفي التشبيه والتمثيل، هذا هو الواجب على المسلم. إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ما هو ما كيفية؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، هذا مسلم قاتل في سبيل الله حتى قتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد مرة ثانية، ذلك الكافر أسلم ثم استشهد يعني على ذلك. لما قال أبو هريرة تنازع في يعني سعيد بن العاص قال له في خيبر هذاك في يعني التشريك في غنيمة خيبر، فبسم لنا يا رسول الله سنة. يا رسول الله لا تقسم له هذا قاتل من قوكل. فقال له يا يعني ايش اسمه، فعير أبا هريرة قال له أتعيرني بقوم برجل أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه؟ هذا أنا شرف لي، قبل أن أسلم قتلت ذلك الصحابي، ثم هداني الله الإسلام الآن جئت أطالب الغنيمة وأنا مسلم، فكيف عار لو أهانني الله على يديه وقتلني في ذلك الوقت لكان عارا علي. فرد عليه بهذا وقد أصاب في هذا، لأنه قال هذا أكرمه الله على يدي، لو مات على فراشي ما ينال ما ناله بيدي، فإذا هذا فخر لي وليس عارا علي. فلذلك قال عليه كيف يستشهد ذلك الثاني الثاني منتظر. قال حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير هذا من شيوخ البخاري الذين يستحسن، بدأ به كتابه الأول حديث حديث إنما الأعمال بالنيات بدأه به، وإذا كان الحديث عنده لا يعجل عنه إلى غيره. قال حدثنا سفيان سفيان عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عن بسة بن سعيد عن بسة ابن سعيد هذا يعني عن مسة ابن سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت يا رسول الله أسهم لي، يقول أبو هريرة أسهم لي، أخبرني عن بصر بن سعيد عن أبي هريرة هذا أسهمني اجعل سهما. هذه قصة هنا على أن الطالب أبو هريرة وليس الآخر، وبالعكس كما ذكرت لكم موجودة الرواية أيضا ذلك. فقال لي ابن سعيد بن العاص ماذا قال له؟ هو أبان بن سعيد، أبان اسمه أبان بن سعيد بن العاص، لا تسم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة قاتل ابن قوقل، أنت قاتل ابن قوقل تذكر هذا؟ فقال ابن سعيد، فقال ابن سعيد بن العاص وأعجب لوبر تدل علينا من قديم الظهر. وبر هذا حيوان من الحشرات الحيوانية، هذا يظنون به الشخص أنت وبر ملكك هنا، وبر تدل أي نزل من قديم الظهر ضأن ضأن، وهذا اسم جبل في اليمن. فيقول هذا أنت أتيت من ذلك الجبل وأنت لا قيمة لك، كيف تتكلم في هذا؟ تدل علينا من قديم ضأن ينعى علي قتل رجل أن يخبروا بقتل رجل مسلم أكرمه الله على يديه ولم يهني على يديه لأن قتلني في ذلك الوقت. قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له، لكن في الخارج ثبت أنه أسهم له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال والشاهد من هنا يقول هذا الرجل أنه هداه الله تعالى الإسلام فأسلم بعد أن قتل مسلما. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد. قال سفيان وحدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم فسره البخاري فقال السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، هو المعني بهذا السند حدث بهذا الحديث لسفيان بن عيينة رحمه الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باويه وقال هنا قوله فلا أدري أسهم له أم لم يسهم، سيأتي بغزوة خيبر في آخره فقال له يا أبان اجلس ولن يسهم لهم، واحتج بمن قال إنما حضر بعد فراغ الوقعة ولو كان خرج مددا لهم ألا يشارك من حضرها، وقول الجمهور وعند كفينا يشاركه، ما أجاب عنهم الطحاوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل إلى نيد قبل أن يشرع في التجهيز إلى خيبر فلذلك لم يسهم لهم. وأما من أراد الخروج مع الجيش فعاقه عائق ثم لحقهم فإنه الذي سام له كما أسهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وغير من لم يعدل وقع. هذا تفصيل مذاهب العلماء في المسألة. قال باب الشهادة باب قال رحمه الله باب الشهادة باب الشهادة سبع سوى القتل. باب باب ما اختار غزوة على الصوم، يعني هناك صوم له فضل عظيم وجهاد له فضل عظيم، فبعض الصحابة كانوا يفضلون الصوم على الجهاد، وأما الآخرون يفضلون الجهاد على الصوم ويتركون الصوم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا داوم على الصوم يضعف قواه مقاومة الأعداء، ولذلك يأكل ليجاهد في سبيل الله هذا له فضل. وسالم الذي قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة بن حجاج قال حدثنا ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني البصري من الطبقة الرابعة، وهو يعني من لزم أنس رضي الله عنه 40 سنة. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة هذا الصحابي الجليل رديب هذا زوج أمه أم سليم لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل غزو، هذا محل الشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، يعني ما كان يصوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدري اليوم غدا يخرج للجهاد، ولذلك يكون دائما ولا يصوم تفضيلا للجهاد على الصوم. قال فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى، السنة كلها واصل فيها أي بخلاف الأيام التي نهي عن الصوم فيها كان يواصل ذلك. فهذا إما أن نحمله على أنه يعني يراعي أن يكون يوم يفطر وأيام متتالية يصوم في هذا المعنى، وأما صوم الدهر فلا فضل له دائما، بل ورد النهي عن صوم الدهر بخلاف أن يصوم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما. قال الشاهد من هذا أن أبا طلحة من أكابر الصحابة ومن علماء وفقهاء الصحابة كان يفضل الجهاد على الصوم، ففيه الترغيب في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب الشهادة سبع سوى القتل، يعني الشهادة سبب من الأسباب الموجبة للدرجات العالية في الجنة، لكن يتوهم أنها التي حصلت في معركة بين العدو وبين المسلمين هذه شهادة لا خلاف فيها ولا كلام فيها، وأما بعد ذلك يخفى على بعض الناس أن تكون هناك أسباب شهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم مما آتاه الله تعالى من المنن العظيمة عليه أن لم يقصر الشهادة في المعركة فقط، بل جعل له أسبابا أخرى كثيرة، ومنها يعني هنا ذكر السبعة وهو يتزيد على ذلك. ولي يعني أرجوزة سميتها ايش اسمها اسباب الشهادة يعني ايه اسحاق اهل الشهاده اسحاق ذوي السعاده بذكر اسباب الشهاده. اصلك الرساله هي للسوطي رحمه الله جمع ذلك لكن انا نظمتها، وكانت النسخه الاولى يعني نظم فقط، ثم غيرتها بالنظم الاخير مع الشرح ان تكلمت على الحديث صحة وضعفا في الابيات نفسها، وهذه موجوده هي هذه وسميتها قلت فهذه نظمتها من السيوطي ايوه وبعده فهذه فاده لمن اراد طرق الشهاده نظمتها من السيوطي جمعه ليصل الحفظ لمن له سعه سميتها اسحاق ذي السعاده بذكر ما وصلوا الشهاده الى اخره. فهذه لها شرح ايضا ومفيده جدا، وتكلمت في نسخه هذه على درجات الحديث في ضعيف وفي صحيح اول ما كان فيه. فهذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني اعطاه الله سبحانه وتعالى ان كسر اسباب الشهاده لامته، لا يقصر على جهاد المعركه فقط، بل هناك اسباب ذكرت في الاحاديث الصحيحه وذكر هنا سبعه ويزيد على ذلك. قال باب الشهاده سوء القدر. وفي سائر المنتظر قال حدثنا عبد الله بن صفات النسي قال اخبرنا مالك بن دار هجر عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي صالح ذكوان السمنان الزيار، وهذا عن ابي هريره رضي الله عنه مسلسل بالمدنيين كما سبق انفا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسه وهي المطعون الذي طعنه الجني، وهذا الطعن نوع من انواع المرض ويسمونه وباء، وهذا سببه هو الطعن. أصله الاصيل انزله الله سبحانه وتعالى رجزا من السماء لبعض الانبياء لما عصوا قوم وانزله عليهم فكان رجزا عليهم فبقي في الارض، فلما جاءت هذه الامه حوله الله سبحانه وتعالى سببا للشهاده. اول كان عذاب ثم كان رحمه لهذه الامه، فمن اصيب بذلك ومات بسببه فهو شهيد فله شهاده، هذه واحده. قال والمبتوح كذلك ايضا من اصاب مات بمرض بطنه شهيد. قال والغريق الذي غرق في الماء ومات، وكذلك وصاحب الهدم هدم عليه بيت وهو ساكن فيه فهذا ايضا. والشهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله معروف هذا في المعركه هؤلاء كلهم شهداء. وماذا قال مسلم بن بكر حدثنا بشر بن محمد المروزي صدوق من العاشره قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عاصم هذا ابن سليمان الاحول قال عن حفصه بنت سيرين هذه اخت محمد بن سيرين حفصه بنت سيرين. فسيرين هذا مولى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اصابه في عين التمر، وكان له أولاد وقالوا عددهم 23 ولدا، وأعتقه وكاتبه أنس وأدى كتابته فصار أولاده علماء 6 من هؤلاء كلهم بارزون في العلم محدثون وعلماء بالتفسير وعلماء بالفقه، 4 من الذكور و2 من النساء، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد، هؤلاء 4 من الذكور، وحفصة هي هذه وكريمة 2، فهؤلاء معروفون برواية الأحاديث، فهذه هي حفصة بنت سيرين. قال وبنت سيرين وأم الدرداء خير النساء معرفة وزهدا، يقول في أرضية المصطلح السيوطي رحمه الله خيار التابعين والتابعيات. قال حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون شهادة لكل مسلم، أي مسلم مات بالطاعون فإنه يعتبر شهيدا، وهذا من أسباب الشهادة. قال يعني ثم في قوله يقول في الترجمة باب الشهادة 7 سوى القتل، وهنا ذكر كم 5 قال وقال بعض المتأخرين يحتمل أن يكون بعض الرواة يعني لو الخمسة نسي البعض. قلت هو احتمال بعيد لكن نقويه ما تقل زيادة من حديث أبو هريرة عند مسلم وكذا وقع لأحمد من وجه آخر. والمجنون شهيد والمجنوب شهيد يعني صاحب الجم صابه مرض سمنه ذات الجم. والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بالعقل وعلم بالعقل ثم علم زيادة على ذلك وذكرها في وقت آخر ولم يصد حصر في شيء من ذلك لأنه وقد اجتمع لنا كل صاحب الفتح من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة أكثر من 20 خصلة ليست 5 ولا 7 بل من الطرق الثابتة يعني التي تعتبر حسنا أو صحيحا أكثر من أسبابه من 20 خصلة وهذه التي ذكرناها في هذا الكتاب. قال باب قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير القاعدون يعني الجهاد غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموال أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموال أنفسهم على القاعدين درجة أي واحدة درجة على القاعدين وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين إلى قوله غفورا رحيما درجات إذا كان لعذر درجات إذا كان غير عذر درجة واحدة. فهذه الآية تبين على أن القعود على أن الخارج له درجة زائدة على مؤمن آخر الذي لم يخرج. وبسائر منطقة قال حدثنا أبو الوليد هذا هشام بن عبد الملك هذا من الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة حجاج عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا بن ثابت كاتب الوحي فكتب فجاءه بكتف فكتبها كتف أيام ذاك ما في أوراق تواغي هذه ما في أيام ذاك يكتبون بالكتف كتف هذا مثلا كتف الحيوانات هذا الجمل أو كتف بقر وما إلى ذلك لأنه عريق اللوحة لوحة يكتب عليه وكذلك العسب عسب النخل وما إلى ذلك هذه يكتبون فيها. فجاء وشكى أمه مكتوم ضرارته يعني ما نوى أنه أعمى فلما سمع هذه الآية قال يا رسول الله أنا ضرير فكيف بي ماذا أفعل فماذا قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر غير أولي الضرر غير أولي الضرر غير أولي الضرر هذه جاءت أخيرا لما كتبه ثم بعد أن كتبه وجف القلم جاء هذا العمى وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عماه فجاءت آية غير أولي الضرر حالها فقال أنا ألحقتها وكأني أستحضرها الآن يقول زيد ملحقة في صدع عند الشقاق الكتفي ألحقتها هناك ملحقة إلحاق فصارت بعد ذلك يتلى يعني مع الآية جميعا. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الوائفي في ابن مالك المدني قال حدثنا إبراهيم السامي الزهري المدني نزول بغداد قال حدثني صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن سعد النسائي رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي صحابي صغير وهذا الإسناد من لطائف أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره وفيه أيضا من اللطائف قالوا أنه رواية تابعي عن تابعي صالح بن كيسان يعني تابعي من الطبقة الرابعة مثل الزهري من الطبقة الرابعة فهذه تعتبر عند علماء مصطلح يكون يسمى رواية للأقران الأقران هذا رواية الأقران هذا من الرابع هذا من الرابع ويقال أنه أكبر من الزهري ويقال أنه أكبر من الزهري وقالوا مات سنة ولهم 140 سنة وقيل 30 سنة لكن هذا بعضهم تعقبه وعلى كل حال كان من كبار أو طبقة ذلك الطبقة الرابعة وهو صالح بن كيسان عن الزهري وفي أيضا سعد بن سعد السائلي رضي الله عنه صحابي من صحابي وأيضا آخر من مات على بعض الأقوال بالمدينة هو سعد بن سعد السائلي رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه. مروان بن الحكم هذا كان أول من علماء المدينة مروان بن الحكم كان من علماء المدينة فقال إلى جنبي فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وما في غير أولي الضرر أمر علي هكذا. قال فجاءنا أبو أم مكتوم وهو يملها علي، يملها أمله وأملاه، أملل الكتاب وأملى الكتاب، أصلها أملله ثم أبدلت اللام الثانية ياء فصار أملى وقلبت ألفا أملى. يقول فليملل الذي عليه الحق، هذه من اللغة الأصلية، يعني تملى عليه بكرة وأصيلة، هذه من اللغة الثانية، وكلاهما في القرآن الكريم موجود بكثرة اللغة العربية. يملها علي، فقال يا رسول الله، يقول ابن مكتوم لو أستطيع الجهاد لجهدت ولكني رجل عام، وكان رجلا عاما. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وفخذه على فخذي، وفخذه صلى الله عليه وسلم كانت على فخذي فثقلت علي، أي لما جاءت غير الضرر جاء جبريل والوحي ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال كادت أن ترضى أن تكسر كثير، يعني فخذي بشدة ثقلي وحي. قال تعالى فخذت فخشيت فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي شدة الثقل. ثم سري عنه يزيل على النبي صلى الله عليه وسلم كشف عنه حالة الوحي، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر فألحقتها بذلك. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، كان هكذا. فجاء بعد ذلك لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. قال رحمه الله تعالى باب قول الله باب الصبر عند القتال، باب الصبر عند القتال، هذا مطلوب لأن الصبر هذا فيه الظفر، الصبر وراءه الظفر. قال باب الصبر عند القتال. السنين التي قال حدثنا عبد الله بن محمد المسني الجوفي قال حدثنا معاوية بن عمرو، هذا معاوية على بغدادي من صغار طبقة التاسعة، قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن موسى بن عقبة من أبي عياش من الطبقة الخامسة عن سالم بن أبي النضر، سالم ابن أبي أمية أبو النضر كنيته، أن عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى وأبو أوفى اسمه خالد بن علقمة صحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما، كتب فقرأت ذلك الكتاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتمهم فاصبروا، هذا محل الشاهد، إذا لقيتم العدو فاصبروا، يعني هو حديث أصله لا، يعني أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتمهم فاصبروا، يعني لا ينبغي لشخص أن يقول يعني أريد الجهاد، اللهم أتنا بالجهاد وهو سالم جالس. السبب في ذلك أن المواقف تختلف، الإنسان الآن متحمس، لكن لو جاء العدو أمامه هل يكون يبقى على حذر أم تغير موقفه يشرد؟ والفرار إلى الزحف إحدى السبع الموبقات، أليس كذلك؟ إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم العافية أحسن لكم، لا تتمنوا لقاء العدو، لكن فإذا لقيتموهم فاصبروا، أما بعد اللقاء ما في تزحزح ولا كذا، وأما قبل ذلك لا ينبغي لكم لأن لا تتغير مواقفكم، لأن المواقف تختلف. لذلك حذيفة رضي الله عنه وقد ذكرنا قصته عدة مرات وهي أنه قال رجل أمامه يا ليتني لو كنت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له حذيفة ماذا تفعل يا أخي؟ قال لرائق العجب الأجاب، يعني أقوم ما شاء الله أدافع وقاتل أمامه، قال لا يخذك ساكتا، أنا أخبرك بما وقع لي وبما وقع لي أفاضل الصحابة، كنا يوم الأحزاب خندق الأحزاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوما من يأتيني بخبر القوم، فسكت الكل، في أبو بكر وفي عمر وفي عثمان وفي فلان وعلي وإلى الشجعان كل موجود، لكن هناك الليلة هي ليلة لا يمكن أن يتحرك بها الناس، برد شديد وخوف إلى آخره. فقال الثانية وقال الثالثة ولم يجمع، كلهم يفدونه بنفسه وماله وما إلى ذلك، لكنهم سقطوا، نعم حارج ما أظن. فإن ذلك تعين، قال يا حذيفة قم أنت واذهب إلى القوم وأتينا بخبرهم ولا تزعجهم. إن ذلك تعين ما ثم فر، والسكوت ما نجح في هذا. فقمت، فلما قمت فإذا ما شاء الله في حر وما هو برد، فذهبت ورجعت وأنا في حر، فلما جاء رجعت وأخبرت الخبر جاء البرد، فقال رفض زهزة بالبرد، فيقول له أنت لو كنت بذلك الوقت ماذا تفعل؟ سوء هذا هو. إذن أنت سليم، أنت إذا قدر الله أنك جعلت صحابيا أحب الله، وإذا لم يكن كذلك كن أنت يعني بما تستطيع أن تقوم في نصرة الإسلام على ما أنت. وأما تتمنى لا ينبغي، لأن المواقف تختلف، وربما تكون أيام ذاك كان منافقون يعني موجودين هناك، ربما تكون منافقين في أدراك. قال ماذا يقول؟ فقال وإذا بالبصير. هذا هو محل الشيء، الصبر عند القتال من واجب المسلم. قال رحمه الله تعالى: باب التحريض على القتال. وقول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال. حرض أيها النبي، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني تحريض وحف وإزعاج لهم هذا مطلوب. وبسهل منتصف على حدثنا عبد الله محمد المفاجئ قال حدثنا معاوية بن عمرو تقدم قليلا قال حدثنا إسحاق عن حميد الطويل قال انه قال سمعت انس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة بارده، في غداة بارده يعني يحفرون الخندق. وهذه فكره اتى بها سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وقال يا رسول الله ان عندنا في فارس عندنا تخطيط في الجهاد في العرب، وذلك انه اذا هجم العدو في بلدنا نفعل خندق ونتحصن به، فلا يستطيع احد ان يمر الا بعض قلائل. واما ان نواجههم، ان ننتظرهم حتى ياتوا، فهذا يكون يعني لا يحمل بعقباهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن فكرته وامر الصحابه ان يحفروا الخندق. فلما بداوا بذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيته وراءهم يعني يقاصون ذلك العمل الشاق في الليله البارده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غداة يحذرون في غداة بارده فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. كان الصحابه فقراء، ما كان عندهم عبيد يقومون مقامهم في العمل الشاق. فلما راى ما بهم من النصب من التاج والجوع قال: اللهم ان العيش عيش الاخره، اللهم ان العيش عيش الاخره، اما الدنيا فلا عمرتك، فاغفر فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرات، اللهم اغفر لهم، جعلهم بالمغفرة. فقالوا مجيبين لهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا يعني للنظم العربي، ويسمى هذا شعرا لأنهم يعني مسموح لهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحيانا يعني يتمثل بمثل هذا، يعني اللهم إن العيش عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة، هذا يتزين بعضهم، ولكن أكثر يقول إيه: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار فاغفر المهاجرين الأنصار. ما هو منظوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر، فلذلك أجابهم بالنفر بخلافهم، فإنما أجابوا يعني لأن هذه الأبيات تبعث على النشاط، هذا هو السبب. يعني كانوا يقولون إيه: اللهم لولا أنت ما تدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عبد الله روعة: اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا بينا. ويعني فهذه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبونه بذلك، وهذا تنشيط. واستفاد منه العلماء على أن في الجهاد وعمل الخير مثلا إنشاد الشعر جائز. وهذا مما أفضل بحر الرجز على غيره، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، وكان يحث الصحابة أن يقولها. ومن الغريب العلماء القافية علماء العروض يعني يختلفون هل الرجز من الشعر أم لا، وهذا كلام باطل. هذا وإن كانوا أصحاب فن ونحن لسنا بأصحاب فن، لكن الواقع خلاف هذا. السنة الصحيحة جاءت بأن كثيرا من الأبيات التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجز، والرجز شعر صحيح عربي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكيف يقولون الرجز ليس من بحر العروض؟ لا، هذا كلام خاطئ. فالصحيح أنه من الرجز، من العروض، من الأبيات الخمسة عشر أو الستة عشر البحور. قال نحن الذين باعوا، والشاهد من ذلك أنهم كانوا يعني يحرضون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وهم يحرضون أنفسهم بهذه الأبيات. لماذا؟ تشجيعا لهم وتنشيطا لهم. فهذا وبهذا تم المقصود من حفر الخندق، حتى إنه لما جاء العدو
قريش لما جاءت على ابو سفيان هذه مكيدة لم تكن تعرفها العرب، ما يجابوا نحن ظننا اننا سندخل المدينة ونستولي عليها، فاذا ما في امكانية. قال هذه مكيدة لم تكن تعرفها العرب، هذا اعترف بذلك وفي من نفع ذلك وما استطاعوا ان يتجاوز ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب حفر الخندق مشروعيه حفر الخندق لما اذا دهم العدو ينبغي ذلك. الشهري المتصف قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن المطعم قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال عن انس رضي الله تعالى: هذا مسلسل بالبصريين من اوله الى اخره. قال: جعل المهاجرون الانصار يحفرون الخندق حول المدينه ويقول وينقلون التراب على بطونهم على ظهورهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم اي تنشيط لهم ايضا يجيبهم ويقول: اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك الانصار والمهاجره. هذا قريب من الشعر ولكنه ليس متزنا، وما كان الامر مسجع يقابل يعني ما قاله من الشعر فهو يجيبه على ذلك تنشيط. والشاهد المنطقي قال حدثنا ابو هشام وعبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابي اسحاق السبيعي انه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل بنفسه، الله اكبر، مع شرفه ينقل بنفسه ويتواضع ويقول: لولا انت ما اهتدينا. وبسهل المنتظر قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر هذا هو ايش؟ حفص بن عمر الحوضي، حفص بن عمر، عمر بن حفص هذا النخعي، وحفص بن عمر الحوضي، وهذا من شيوخ البخاري وابي داود، وهذا كان حفاظ المسلمين لكنهم عابوا عليه انه كان يحدث بالاجره وعابوا عليه ذلك، ولكن مشاه البخاري وهو من شيوخه الاكبار. قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل السكينه علينا وثبت الابدان الا بينا ان الولاة قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا، ويمدها ابينا ابينا ويكررها ابينا ابينا، هذه كله تنشيط. وهو ايضا صحف بعضها او ترك بعضها، هي الابيات: اللهم لو انت ما اهتدينا لولا انت ما اهتدينا لهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا، فهكذا كان شعرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اود ان تكون متزنه، فلذلك قال بدا بقوله لولا انت ما اهتدينا. وبالشهر المتصل قال وقال رحمه الله تعالى: باب من حبسه العذر عن غزو، من حبسه العذر عن الغزو، ماذا له أجر وازيد، لأن نيته الصالحة تلحقه به. وبالسهل المتصف قال حدثنا أحمد بن يونس، هذا منسوب إلى جدي أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي من كبار طبقة العاشرة وهو من أكابر شيوخ البخاري. قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الكبير قال حدثنا هميد الطويل أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثهم قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أتمه وسيأتي تمامه في الحديث الثاني. سالم رضي الله عنه حدثنا سليمان حرب الأزدي البصري نزيل مكة وقع بها. قال حدثنا حماد هو بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي البصري من كبار الطبقة الثامنة عن هميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فغزوة تبوك فقال: إن أقواما بمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا، الشعب هو الطريق الصاعد من الجبلين سما شعب، ولا واديا إلا هم معنا فيه أي في الأجر مشاركون معنا. ثم قال حبسهم العذر، ثم بين ذلك. هذا ايه؟ جملة مستأنفة، تسمى جملة مستأنفة استئنافا بيانية. هناك الجملة المستأنفة نوعان: جملة مستأنفة نحوية وجملة مستأنفة بيانية. فجملة مستأنفة النحوية هي التي لا طالب لها من كلام سابق، تسمى هذه استئناف نحوي.
قال قام زيد جاء زيد أن يتم مسألك. وأما الجملة الاستنافية البيانية هي التي وقعت جوابا عن سؤال مقدر، سؤال مقدر فأتى جوابا. هنا مثلا كأنهم قالوا لما قال لهم ما إنا أقوالا بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا هم معنا فيه، هذا الكلام يستدعي سؤال، يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم يعني لم يحضروا مع الصف قتال؟ فأجابهم فقال حبسهم العذر. السبب في ذلك أن العذر منعهم فألحقهم الله سبحانه وتعالى بالنية الصالحة. قال أبو عبد الله الأول وأصح، قال أيوه، قال موسى موسى بن عقبة حدثنا حماد، وقال موسى موسى بن إسماعيل التبوذكي شيخه، قال حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه، يعني بدل قوله بدل قول عن حميد جعله عن موسى بن أنس ولد أنس بن مالك عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول وأصح، أي كونه من رواية حماد بن زيد عن حميد عن أنس أصح من رواية يعني حماد أيضا عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه، هذا هو ترجيح رواية هؤلاء هذا عن هذا. قال رحمه الله تعالى باب الصوم، باب فضل الصوم في سبيل الله أي في الجهاد، الصوم له فضل عظيم. وفي السهل المنتظر قال حدثنا إسحاق بن نصر، هذا منسوب إلى جد إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر البخاري صدوق من طبقة الحادية عشرة، قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام أبو بكر قال أخبرنا من جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منسب إلى جدي، ولو كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد من الطبقة السادسة. قال أخبرني يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة، وسهيل بن عبد الصالح، سهيل بن عبد الصالح ذكوان السمان من الطبقة السادسة، أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، المراد 70 عاما، والخريف فصل من فصول السنة، في خريف فيه شتاء يسمونه صيف ويسمونه ربيع إلى آخره، لكن المقصود هنا السنة بكاملها، السنة بكاملها مراد بها 70 سنة، وهذا فضل عظيم لمن مات أو لمن صام في سبيل الله. و يكفينا طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا بأسفار، ومتينا بأسماعنا وصارنا قوتنا وعيثنا وجعل وارثنا جاسرنا على من ظلمنا، وصلنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.